الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابنا إخواننا على طريق الدعوة إلى الله عز وجل مرة أخرى ومرارا أخر، أقول لعمر الله ما ذكر المعنى، لعمر الله ما نسب المعنى إلى كرم وفي الدنيا كريم، ولكن البلاد إذا اضمحلت وطوح نفسها رعي الهشيم. أحبابنا، إني أحمد الله إليكم الذي لا يحمد في السراء والضراء إلا هو، ونثني عليه الخير كله أوله وآخره وظاهره وباطنه، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى واسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يجعل لنا ولكم وللحاضرين والحاضرات من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلوى عافية، ومن كل فاحشة أمنا، ومن كل فتنة عصمة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، وحبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، واجعلنا من الراشدين، وكره إلى قلوبنا المعصية والكفر والفسوق والعصيان يا رب العالمين. أيها الأحبة، كم أنا شاكر وعاجز عن شكركم على الحضور والمشاركة، وفيكم والله من هو أدرى بما أقول مما يسمع، وفيكم والله من هو خير وأسقى وأعلم، ولكن هذا لا يمنع أن يتحدث قليل العلم بين يدي كثيره، ولقد تحدث الهدهد بين يدي سليمان، وربما أصاب الصغير شيئا لم يعرفه الكبير، قال الهدهد أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أحبابنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يجمع شمل الصحوة المباركة على الهدى والحق، نسأل الله أن يجمع شمل الصحوة المباركة بشبابها وعلمائها وقادتها وولاتها على مرضات الله، وأن لا يفرح عليها عدوا، وأن لا يشمت بها حاسدا. موضوعنا اليوم معوقات الاستقامة، يتناول هذا الموضوع الشاردين السادرين الضالين الغافلين الذين يدعون إلى طريق الهدى فيأبون، وينادون إلى سبيل الرشاد فيعرضون، ويتناول الذين يمضون على الطريق وربما أصابهم ما أصابهم من النكبات والنكسات. فكم رأينا من إخواننا وشبابنا من بلغ في الاستقام غاية ثم عاد منتكسا، ومنهم من بلغ ذروة فرجع القهقرا، ومنهم من سلك سبيلا فنكص راجعا. لذا كان لزاما أن نذكر أنفسنا، فذكر إن نفعت الذكرى. ما الذي يصد هؤلاء عن سبيل الهدى، وما الذي يرد بعضها وبعض هؤلاء عن طريق الاستقامة؟ معلوم أيها الأحباب أننا جميعا خلقنا لعبادة الله وحده لا شريك له، وأمرنا أن نستقيم على هذه العبادة، وأوعدنا حينما نستقيم بفوز وجنة ونجاة وأمن وطمأنينة وسلامة من العذاب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أيها الأحبة، الاستقامة كلمة جامعة، وهي القيام بحقيقة الصدق، وهي القيام بحقيقة الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال والنيات على ما يرضي الله وعلى ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي وصية الله لنا، وهي أمر الله لنبيه، وهي وصية النبي لمن جاء يسأل. قال تعالى في سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. أيها الأحبة، نحن مأمورون بالاستقامة، مدعوون إليها لأنها سبيل نجاتنا، وطريق فلاحنا، وهي أمننا وعصمتنا بإذن ربنا عز وجل. وبدون الاستقامة فما أسرع التردي، وما أقرب السقوط، وما أعجل الانتكاس في الهاوية. إن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره، فإن رأى الشيطان في قلب العبد إعراضا عن الدين وتكاسلا عن الطاعة رغبه رويدا رويدا، رغبه في التساهل والتكاسل حتى يتحلل من الدين فيترك الواجبات ويفعل المحرمات. لا شك أننا حينما نتحدث عن الاستقامة لا نتصور عصمة الأنبياء، لا نتصور رجلا أو امرأة معصومين لا يزلون زلة ولا يقترفون صغيرة، أو لا تقع منهم حالة أو لا يقع منهم أمر يعصون به الله عز وجل، ولكن نقول مجاهدة النفس على الاستقامة ما استطاع العبد إلى ذلك سبيلا. فالعبد محل التقصير، معرض للخطأ، لكن الله عز وجل شرع لنا الاستغفار والعمل الصالح والتوبة والأوبة والإنابة من أجل المحافظة على طريق الاستقامة، من أجل سلوك طريق الهداية وعدم الحيوة وأن لا نحيد عنه. ولذلك تجدون في كثير من الآيات ارتباط وربط بين الاستقامة والاستغفار. قال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه. فما سر الأمر بالاستغفار بعد الأمر بالاستقامة؟ السر واضح والحكمة ظاهرة، وذلك أن العبد حينما يسلك طريق الاستقامة ربما يقصر في واجب، وربما يقع في زلة، وربما يغفل في غفلة، فشرع له الاستغفار ليكمل ما نقص من استقامته. قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، يعني باستقامتكم لا تستطيعون أن تأتوا بالخير كله وألا يقع منكم شيء، ولكن جاهدوا النفس على هذه الاستقامة. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وسنده صحيح. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا. فالسداد هو الإصابة في جميع الأقوال والأفعال والأعمال والمقاصد، والمقاربة أن يصيب ما قرب من الهدف إن لم يصب الهدف نفسه، لكنه مصمم قاصد إصابة الغرض والغاية. أيها الأحبة، كان الحسن البصري رحمه الله إذا قرأ قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. أيها الأحبة، لا نتكلم عن الاستقامة في سمت، أو نتكلم عن الاستقامة في جانب، أو نتكلم عن الاستقامة في باب، أو في قضية، أو في أمر من الأمور، لكنها الاستقامة الشاملة. ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة، استقامة شاملة، استقامة تامة، لأن من لم يستقم على طاعة الله في جميع أموره فإنه مخلط مرقع، نرقع دنيانا لتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. ثم إن لهذه الاستقامة معوقات وموانع ربما جعلت العبد يحال بينه وبين سلوك أولها، وربما أخرجته من طريقها بعد أن انتصف في سلوك سبيلها. هذه المعوقات منها ما سببه البيئة التي تحيط بالإنسان والأسرة التي ينشأ فيها، ومنها إرادات واختيارات وعزم وفعل وقصد من العبد ذاته، فيقع في هذه المعوقات متساهلا متهاونا أو جاهلا غافلا، فتصده وتحول بينه وبين الاستقامة. أيها الأحبة، إن من أهم القضايا التي تحول بين كثير من الناس وبين الاستقامة هي ضعف الجدية، اللامبالاة، دوام الهزل، عدم الحزم، التسويف. هذا الصنف من الناس لا يتعاملون مع القضايا بجملتها، لا يتعاملون معها بجدية، لكنهم يتعاملون مع الأمور باللامبالاة. ومن ثم فقضية الاستقامة بالنسبة لهم أمر يعدونه اختيارية، أمر يرونه مزاجية، يستقيم أو لا يستقيم، يتوب أو لا يتوب، يقلع عن الذنب أو لا يقلع، يقوم بالواجب أو لا يقوم، يأتمر بأمر الله أو لا يأتمر. إن الاستقامة لأجل رضا الله
ولأجل الحصول على ثوابه والجنة. فمن أراد هذه المنزلة فلا بد من حزم لبلوغها. ما رأينا ضابطا نال نجوما أو رتبا بالهزل واللامبالاة وعصيان الأوامر أو التغيب والتغافل. إن من فعل ذلك في سلك العسكرية لا يمكن أن يصيب أدنى الرتب، فكيف يريد أن ينال أعلاها؟ ولا يمكن أن نرى طالبا قد واصل دراسته ونال أعلى الشهادات بنوم وغياب وهزل واشتغال بغير دراسته، بل ترى هذا مع المتخلفين الراسبين. وما نرى تاجرا نال التجارة بسبب غفلة وعبث وإسراف وتبذير وضياع للمال، بل اشتغل الليل والنهار واستمر مجاهدا نفسه يحرم نفسه اللذة، والدنيا أنهار تجري بين يديه حتى جمع تلك الثروة. فتلك رتبة عسكرية، وهذه شهادة دراسية، وتلك تجارة دنيوية ما نالوها إلا بحزم ودأب وصبر وجد ومجاهدة واجتهاد. فكيف يريد العبد رضا الله بالهزل؟ وكيف يريد الجنة باللعب؟ وكيف يريد أعلى الدرجات وأثنى المقامات بالغفلة واللامبالاة؟ ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إن الجنة غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إن هذه الاستقامة ليست حزما فقط، بل ربما تعرض العبد باستقامته إلى أنواع الابتلاء بالترغيب والترهيب لينظر أيصبر أم يصبر، أيصبر أم يجزع. يقول صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، رواه الشيخان. إذن فالذين لا يطيقون الجدية ولا يصبرون على تحمل المكاره ولا يخالفون الهوى والشهوة لا يطيقون الاستمرار على طريق الاستقامة والهداية. إن الاستقامة تتطلب صبر النفس وحبس النفس على الطاعة، يتضمن حجها عن الشهوات ونهيها عن الهوى. وإن من سنة الله في هذا ألا ينال العبد أعلى درجات الاستقامة إلا بالاختبار والامتحان. ما أكثر ما يقول أحدنا: أنا شاب مستقيم، أنا شاب ملتزم، أنا شاب تائب، أنا شاب عائد إلى الله. هذه دعوة، فأين البينة؟ والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. قد يسلك البعض سبيل الاستقامة لكنه يوم أن يعرض جبل استقامته الجليدي لشيء من الحرارة يذوب، يوم أن تتعرض شموع استقامته لشيء من الحرارة تذوب عند أدنى أحوال الترغيب والترهيب. ولذا قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ويقول تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فالنفوس الهازلة، النفوس اللاعبة، النفوس الغافلة، النفوس التي لا تقيم للجد في الحياة وزنا هي أكثر النفوس انهيارا في مثل هذه المواقف، هي أكثر النفوس استجابة للضربات التي تبعدها وتصرفها وتدفعها عن طريق الاستقامة. أيها الأحبة، إن بعض الشباب تراه ذا شخصية مزاجية، ذا شخصية مزاجية ملولة، فيوما يأتي مع إخوانه في الدرس وغدا مزاجه لا يحب الدرس، ويوما يخرج معهم في رحلة وغدا مزاجه لا يرغب رحلة، وغدا مزاجه في عبادة وبعد غد لا مزاجه لا يحب أن يشارك في عبادة. مثل هذه الشخصية المزاجية الملولة تمل من البرامج المتميزة الجادة، لا تطيق الاستمرار على الثبات. وإن مثل هذه الأمور الجدية ضرورية في بناء الشخصية، وإن البرامج الجادة في العبادة والفقه والعلم والقراءة والثقافة والدراية، إن مثل هذه البرامج ضرورية في تقوية الشاب على الثبات في هذا الطريق. وحينما يغفل العبد أو يتغافل أو يهزل أو يتهازل أو يمل أو يتمالل فإنه سرعان ما يبحث عن بديل يشابهه ويشاكله ويوافقه في هزله وعبثه. وفي
يقول الشيخ محمد: نرجو منكم أن تتقاربوا وأن تفتحوا لإخوانكم الذين وراءكم، تفتحوا يفتح الله لكم إن كان في المجلس فسحة.
نقول إن هؤلاء الشباب الذين سرعان ما يجب إلى أنفسهم الملل ويجب إلى أنفسهم الخور والضعف، لا بد أنهم يأنفون ويهربون ويستنكفون عن البرامج الجادة، ويبحثون عن من يشاكلهم ويوافقهم في هزلهم وعبثهم وضحكهم ولعبهم. وما ترون البديل لمثل أولئك؟ ما هو البديل لشاب أنف الجد؟ البديل اللعب. ما هو البديل لشاب أنف الحزم؟ البديل الضياع. ما البديل لشاب أنف لشاب أنف الاستقامة؟ البديل هو التخبط. ما البديل لشاب لا يرضى أن يكون منضبطا؟ البديل هو المزاجية والتقلب. البديل المنتظر لهؤلاء الصنف من الناس ليس بديل خير، بل أحسن أحواله له والعبث الفارغ، وربما إن جر ذلك أن يقوده إلى بدائل محرمة. الأرواح جلود مجندة، والنظير يألف نظيره، ولذا فغير الجادين لا بد أن يصطفوا أصحابهم ممن يوافقهم في مسلكهم ومشربهم. إذن أيها الأحبة، لا بد من الحزم وأخذ النفس وقهرها وأطرها وأسرها على الحق حتى تبلغ بصاحبها الغاية، حتى تبلغ بصاحبها النهاية. كان بعض السلف وهو يجاهد نفسه في طاعة الله من طول قيامه وتهجده في الليل، إذا أرادت قدمه أن تخلد إلى الصعود في الصلاة وهو أمر جائز، قام يخبط بيديه فخذيه ويقول: أنت دابتي، وإن الدواب إذا قعدت بأصحابها عن بلوغ الغاية ضربوها حتى تبلغ بهم الغاية. أيها الأحبة، كذلك من معوقات الاستقامة الظن بأن التشدد شرط في الاستقامة. إن كثيرا من الناس لا يريدون أن يحضروا مجلس خير، ولا يشاركوا في برنامج خير، ولا في أمر خير، يظنون أن هذا سوف يقودهم إلى التشدد والوسوسة وإلى الغلو. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. بعض الشباب يظن أن استقامته هي ألا يدع صغيرا ولا كبيرا من السنن والنوافل والأمور التي رغب فيها إلا فعلها، فإن قصر في نافلة فليس بمستقيم، وإن قصر في أمر من المستحبات فليس بمستقيم، وذلك ليس بصحيح. اتق المحارم تكن أعبد الناس، وقم بما أوجب الله عليك، وما تقرب، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ماذا نعني بهذه الاستقامة؟ ما هو أدنى النصاب الذي تحصل به الاستقامة؟ ما هو أدنى النصاب الذي تحصل به الاستقامة؟ أدناه أن تقوم بالواجبات وأن تترك المحرمات. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتصوم رمضان وتؤتي الزكاة وتحج البيت. قال: والله لا أزيد على هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي حديث آخر: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره إلا بما أوجب الله عليه. وليست واجبات الدين محصورة في هذه الخمس حتى نقول إنما سواها إذا لم يفعله من واجب أو إذا فعله من محرم فإنه لا يأثم، وإنما يخرج الحديث على أن الرجل يقوم بالواجبات ويترك المحرمات، لكنه لم يلتزم بما سوى ذلك من النوافل وغيرها. فهذا أدنى نصاب الاستقامة. أدنى نصاب الاستقامة أن تقوم بالواجبات وأن تترك المحرمات. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إن من الناس من شدد على نفسه حتى غلا في دين الله عز وجل، وما من أمر من شرائع هذا الدين إلا وللشيطان فيه نزغتان، نزغة غلو وتشدد، ونزغة تساهل وتفريط. ولئن كان السائد، ولئن كان الغالب، ولئن كان الظاهر على كثير من الناس في هذا الزمان هو التساهل والغفلة والتفريط، إلا أن طائفة من الناس أضلهم الشيطان عن الهدى وأخرجهم عن طريق الاستقامة بغلو وتشدد. فإن الشيطان حين يرى من المرء الحرص والعناية ويستعصي على الشيطان أن يأتي العبد من باب ترك الواجب، دخل عليه من باب الغلو في الواجب والتشدد فيه. ولهذا جاء التحذير من ذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه النسائي وابن ماجه وسنده صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، فيما رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا. وعند البخاري: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إن الغلو انحراف بحد ذاته، لكن ليس للانحراف نهاية، ليس الغلو هو نهاية المطاف ولا خاتمة الطريق، بل هو عند الكثير من الغلاة خطوة للانحراف في الاتجاه المقابل. وحين تجنح النفس بصاحبها نحو الغلو ويشدد المرء على نفسه حيث يسر الله عليه، فقد يطيق السير على هذا الطريق، قد يطيق السير متشددا على نفسه فرهة من الزمن، لكنه حتما سيكل، حتما سيسأم ويستطيل الطريق، وحينها يفكر بجدية من التراجع، يفكر بالتراجع، لكن تلك الدفعة القوية التي أوصلته إلى التشدد والغلو لن تعيده من جديد لأن يتوازن. يعني حينما يقع في الغلو والتشدد لن يقلع عن الغلو والتشدد ليعود إلى الوسطية، ليعود إلى التوازن والاعتدال، بل سينقلب ناكصا على عقبيه في طرف التساهل والتفريط بنفس القدر من الانحراف عن نقطة الوسطية التي كان عليها قبل ذلك. ولذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله: وأما من شدد على نفسه فلم يكتف بما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم ولا بما علمه للأمة وأرشدهم إليه، بل غلا وأوغلا، فإن الدين يغلبه وآخر أمره العجز والانقطاع. أرجو أن لا يفهم هذا الجانب من الحديث بأننا نقول لا بأس بالمعاصي، لا بأس بشيء من الذنوب، لا بأس بترك بعض الواجبات، فذلك من عدم التشدد، وذلك من عدم الغلو، وذلك من الوسطية. لا، الوسطية هي بعينها، في صميمها، في سوائها، هي فعل الواجبات وترك المحرمات. لكن الغلو والتشدد هو أن يضيق العبد على نفسه في أمر وسع الله عليه، أن يشدد العبد على نفسه في جانب ييسر الله عليه. وطائفة من الشباب من أسباب انحرافهم أن الواحد إذا لم يقم بكل النوافل والعبادات أو أغلبها فإنه لا يعد نفسه من الصالحين، ولا يعد نفسه من المستقيمين، ولا يعد نفسه من الملتزمين. وربما جاءه الشيطان وقال له: إن إخوانك يصومون الاثنين والخميس وأنت لا تصوم، إذن فاستقامتك عبث، ويوشك أن تكون من المنافقين. إن إخوانك يصومون ثلاثة أيام من كل شهر وأنت لا تصوم. إن إخوانك يقومون في كل ليلة 11 ركعة وأنت لا تفعل إلا 3 أو 5 فلست من المستقيمين. فنقول إن مثل هذا التصور قد جر بعض الشباب إلى أن عدم إتيانه بالدرجة المثلى والمستوى الأعلى في باب النوافل والعبادات جعله يظن أنه بهذا لا يكون في عداد الملتزمين، وليس هذا بصحيح. إن الملتزم المستقيم كما قلنا في تعريف نصاب او ادنى نصاب الاستقامة فعل الواجبات والعناية والحرص عليها وترك المحرمات. ايها الاحبة في الله، ان من اسباب الرجوع والنفوس عن طريق الاستقامة، وان من الامور التي تحول كثيرا من الناس دون الاستقامة، هي طول الامل. طول الامل يا غافلا عن العمل، وغره طول الامل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، قال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. يقول القرطبي في تفسير هذه الآية: يلههم الأمل أي يشغلهم عن طاعة الله. ويقول الحسن البصري: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل، لأن الأمل يحبط عن العمل ويورث التراضي والتوالي ويبعث التشاغل والتقاعس ويجعل الواحد يخلد إلى الأرض. فكلما هم المرء بعمل يأتيه الشيطان ويغريه بالتسويف قائلا: اعمله غدا وما الحاجة إلى السرعة، اعمله بعد غد أو السنة القادمة أو بعد الحج أو عندما يدخل رمضان أو في المناسبة المعينة أو بعد الزواج. وقد جاء في وصية عبد الله بن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، فزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أفانه وهو لا يدري. قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا. وقال اغتنم لأن الغنيمة تفوت. عبر عن هذه الخمس حينما أمر بذلك بلفظ الغنيمة، لأن الغنيمة أمر لا يدرك إلا بالمجاهدة والمطاردة، ولأن الغنيمة تفوت عبر عن هذه الخمس صلى الله عليه وسلم بقوله اغتنم. فقال: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وإني أقول بكل صراحة أيها الأحباب، كلنا يعرف الكثير عن طول الأمل، وكلنا نعلم أن الآجال تتخطف الناس، ولكن لا يخطر ببال أحدنا أنه هو الجنازة القادمة. لم يخطر ببال الكثير منا حينما نتكلم عن طول الأمل أننا أقرب جنازة يمكن أن نصلي عليها. نعم، ممكن أن نقول أشعار وآيات وأحاديث عن طول الأمل، لكن هل يخطر ببال أحدنا أنه ربما هو أول جنازة يصلى عليها في هذه المدينة بعد فترة، بعد لحظات، بعد سويعات، بعد دقائق؟ لا. نعم، نتكلم عن ذلك ونحن نظن أن الموت يمكن أن يبدأ في الصف الرابع وما بعده، أما أن الموت يصل في الصف الأول الذي نحن فيه فذلك أمر بعيد أن نفكر فيه. أيها الأحبة، إن حب الدنيا وطول الأمل يندر من يسلم منه، وهو منبعث من غفلة الإنسان وجهله. فالإنسان يقول: الأيام بين يدي والأيام قادمة والشهور طويلة، أفعل كذا وأتمتع بالدنيا وباب التوبة مفتوح، وتتمادى به الأيام في جمع ما يجمع من مال وبناء ونحو ذلك، وتتشعب به الآمال حتى يفجعه هادم اللذات. إن طول الأمل سبب شقاء كجمع كبير من الناس، حين يخدعه الشيطان فيصور له أن أمامه عمرا طويلا وسنين متعاقبة يبني فيها آمال شامخة، فيجمع همته لمواجهة هذه السنين ولبناء هذه الآمال، وينسى الآخرة ولا يتذكر الموت. بل إذا ذكره أحد الموت يوما ما تبرم من هذا المذكر وقال: أنت لا تأتي إلا بكلام الشؤم وأنت رسول الشؤم، لا تحدث إلا عن النار ولا تتكلم إلا عن الموت، ولا لفظ لك إلا الفراق، ولا حديث لك إلا عن غسل الأموات، ولا كلام لك إلا عن الحنوط والأسفان. وهذا ملاحظ، إن كثيرا من الأثرياء، إن كثيرا من الكبراء، إن كثيرا من الأغنياء لا يحبون من يحدثهم عن الموت والموتى، لا يحبون من يحدثهم عن الجنائز والآلات والنعش والآلات الحدباء، إنما يحبون من يحدثهم عن فلان الذي بلغ 90، أما أنت يا صاحب 60 فلا تزال صغيرا. يحبون من يحدثهم عن فلان الذي جاوز 100%، أما أنت يا صاحب 70 فلا تزال صغيرا، أما صاحب 30 فهو في نظرهم لا يزال طفلا. يحبون من يحدثهم عن سعة وعظيم مغفرة الله، لكن لا تحدثهم عن عقاب الله وعذابه، لا تحدثهم عن بطشه وعذابه، وإن هذا من الجهل. فالواجب على العبد أن يذكر بالخوف والرجاء والوعد والوعيد والجنة والنار والمغفرة والمؤاخذة، حتى يعيش العبد بجناحي الطائر يطير بهما ويسير بهما في الحياة بين الخوف والرجاء. أيها الأحبة، إن من اهتم بشيء فلا تراه يغفل عنه، أما من أهمل شيئا فإنه لا يحبه. لقد سئل أحد السلف لماذا نحب الدنيا ونكره الموت، فأجابهم قائلا: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم فتكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. أيها الأحبة، هذا أمر مشاهد ملحوظ، هذا أمر مشاهد ملحوظ. فأنت لو كان لك أرض تبعد عن مدينة الخبر أو مدينة الدمام 20-30 كيلو، فقمت وحفرت فيها بئرا وزرعتها وسورتها وغرست فيها غرسا تهمك، فيصبح شغلك الشاغل يوم أن تخرج من عملك أو تنتهي من دراستك، أين ذاهب؟ إلى أرضي، إلى استراحتي، إلى مزرعتي. من أين جاي؟ من مزرعتي، من استراحتي. ماذا تفعل؟ معي أشياء سوف أضعها في استراحتي، في مزرعتي. ما هذا الفرق؟ سأفرشه في مزرعتي، في استراحتي. ما هذه المكيفات؟ سأضعها في استراحتي، في مزرعتي. فتجد كل شغلك الشاغل هذه المزرعة، هذه الاستراحة. كل يوم وكل صباح ومساء هي حديث نفسك وهو الجيران، لكن بجوارك رجل له أرض كأرضك هذه، ولكنه لم يسورها، لم يحفر بها بئرا، لم يغرس فيها غرسا، لم يجعل فيها بناء، لم يجعل فيها خيمة، لم يجعل فيها حجرا مكيفة. فإذا قلت له: ليش ما تذهب إلى استراحتك؟ تعيش استراحة، هل أرض للضبان والكلاب ما فيها حاجة إطلاق؟ فالإنسان الذي يعمر شيئا يهمه والذي لا يعمره لا يلتفت إليه. ولأجل ذلك تجد العبد الصالح حينما يعمر آخرته بالصالحات تهمه الصالحات فعلا ومحافظة ومسابقة، إذا فعل صالحة أتى بمثلها، وإذا فعل حسنة زاد عليها، وإذا قام بطيب زاد عليه، لأنه كون رصيدا يهتم به، فأصبح يشغله أمر الآخرة لأنه عمل فيها شيئا. أما الذي لم يضع في الآخرة لا عملا صالحا ولا إنابة ولا توبة، لم يعد للآخرة شيئا، فتراه أكره ما يسمع أن يقال له: ماذا فعلت في آخرتك؟ أو ماذا فعلت في الدار التي ستنتقل إليها؟ أيها الأحبة، إن انشغال الإنسان بدنياه وطول أمله مما خوف منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن أشد ما أخاف عليكم خصلتان: اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق، وأما طول الأمل فإنه حب الدنيا، رواه ابن أبي الدنيا. فإذا أحب الإنسان الدنيا أكثر، إذا أحب الإنسان الدنيا حبا غلب وأصبح حبه للدنيا أكثر من الآخرة، آثر الدنيا على الآخرة، واشتغل بزينة الدنيا عن نعيم الآخرة، وبزخرف الدنيا وملذاتها الزائلة عن بناء مسكنه الأزلي في الآخرة في جوار ربه، وعن بناء مسكنه الدائم في الآخرة في جوار ربه في جنته. قال صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان: حب المال وطول العمر. متفق عليه. أما علاج حب الدنيا وأما علاج طول الأمل، حتى نخرج من هذه الدائرة، وحتى يخرج الغافل من غفلته، وحتى يخرج من ذلك السبب الذي صده وأعاقه ومنعه عن الاستقامة، فلا بد له بكل صراحة أن ينظر إلى هوان الدنيا وإلى حقيقتها وسرعة زوالها وهوانها على الله، وأن يتدبر في أحوال أهلها: أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل؟ أين هؤلاء؟ أين الملوك لو التيجان من إرم؟ وأين من ساسه في الفرق ساسان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا. إن إدامة النظر، إن قراءة التاريخ، اقرأ التاريخ إن فيه الغيب العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. يوم أن تقرأ التاريخ صفحات صفحات طويلة، ولكن كل صفحة بسنوات، وأنت تقرأ: تولى هذا وملك هذا وعمل هذا أصبح هذا وزيرا، وأصبح هذا أميرا، وأصبح هذا رئيسا، وأصبح هذا ملكا، وأصبح هذا ثريا، وأصبح هذا غنيا. ثم اقلب صفحة واحدة أو صفحتين من التاريخ فيقول لك وفي عام كذا حصل كذا، فمات فلان ومرض فلان وانتقل فلان وخسر فلان وهزم وهزم فلان. فأنت تقرأ عن أقوام، عن أحوال أناس في صفحة كانوا سادة وبعد ذلك أصبحوا تحت أطباق الثراء. قبل صفحة كنت تقرأ عنهم وعن وزرائهم وعمن حولهم وعن حجابهم وعن عظمة جعلها الله بين أيديهم، ثم اقلب بعد ذلك الصفحة لترى أنهم حملوا على آلة حذباء فدفنوا في التراب، ووراهم وفارقهم أحبابهم، ما دفن معهم مال، ما دفن معهم جاه، ما دفن معهم موقف، ما دفن معهم شيء، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إن طول النظر والدراسة والقراءة والاعتبار بأحوال الماضين وكيف تحولت أحوالهم وهي سنة الله، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إن إدامة النظر في أحوال السالفين الذين جمعوا ثم جمعوا، ومنهم من بذل ومنهم من منعوا، ثم بعد ذلك انتقلوا من السعة إلى الضيق، ومن الأنس إلى الوحشة، ومن النور إلى الظلمة، ومن إلى غير ذلك. إن هذا مما يجعل العبد لا يطيل أمله في الدنيا ولا يتعلق بها. ومن الأسباب التي تعين العبد على علاج طول الأمل والتعلق بالدنيا إن كان واقعا في ذلك أن يتذكر الموت وأن يتذكر فناء اللذات والنعيم. لذة الشراب تنتهي إلى بول وحصر، لذة الطعام تنتهي إلى غائط، لذة الاجتماع يعقبها الفراق، لذة الصحة والعافية بعدها السقم والمرض، لذة العزة يكدرها الذل والخوف، لذة الطمأنينة يكدرها الجزع والبلاء. فإذا تذكر الإنسان ما يكدر الملذات انقطع تعلقه بطول أمله. وإن من معوقات الاستقامة الاغترار بعفو الله والاستهانة بالذنوب والإصرار على إكمالها. قال تعالى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. كثير من الناس يجمع الموبقات، يجمع المهلكات، ويزهد في القربات، ومع ذلك يأمل أن يدخل الجنة بغير حساب مع 70,000. وبعضهم يجمع ألوان المعاصي ثم يقول لن تمسني النار أبدا، أو لن تمسني النار إلا أياما معدودة، فيظل زائغا عن طريق الاستقامة حائدا بنفسه عن اتباعه والعمل به، لأنه سر بعفو الله واستهان بذنوبه. قال ابن القيم إن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته، لكن تغالطه نفسه في الاتكال على عفو الله ومغفرته تارة. يعني الذي يزني لا يقول إن الزنا نافع في الدنيا والآخرة، يعلم أن الزنا مهلك متلف ضار قاتل في دنياه وآخرته، ولكن يقول إيه الله غفور رحيم، الله رحيم، الله رؤوف، الله حليم. ولذلك يقول ابن القيم إن العبد يعلم أن المعصية مضرة لصاحبها في الدنيا والآخرة، لكن تغالطه نفسه متكلا على عفو الله ومغفرته تارة، وتارة يقول سأفعل هذه المعصية، هذه الفاحشة، هذا الكأس، هذا اللقاء، هذا الشذوذ، هذا الأمر، هكذا وهكذا مرة، ثم بعد ذلك سنتوب بعد ذلك. وقال بعضهم وكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريم. وكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريم. وقال بعضهم التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله، نسأل الله السلام. انظر إلى أي درجة، يعني هذا يقلل ويؤصل وينظر أنه للعبد أن يتمادى في المعاصي والسيئات والموبقات، ثم يقول التنزه من الذنوب مجاهدة النفس عن الوقوع في المعاصي، يقول جهل بسعة عفو الله. وقال آخر ترك الذنوب جرأة على مغفرة الله. وهؤلاء أغلبهم من ظلال الصوفية الذين بدلوا نعمة الله كفرا، وبدلوا الهدى في رؤاهم وأحوالهم ومقاماتهم ومناماتهم. قال ابن القيم في الفوائد يا مغرورا بالأماني لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة أمر بها. وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها، وأمر بإيساء الظهر سياطا بكلمة قذف أو بقطرة من مسكر، وأبان عضوا من أعضائك بثلاثة دراهم، فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيه ولا يخاف عقباها. دخلت امرأة النار بهرة، رواه البخاري ومسلم. إن الرجل سيتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفة، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، رواه البخاري ومسلم. ومن أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته. وإن الرجل ليعمل بطاعة الله 60 سنة، فإذا كان عند الموت جار في الوصية فيختم له بسوء عمله فيدخل النار. ومن أفطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه ضائعا، ومن أساء من آخر عمره لقي ربه بذلك الوجه. أيها الأحبة، الحذر الحذر من الاستهانة بالذنوب والمعاصي، فإنها من معوقات الاستقامة، ويكون ذلك الذنب الذي احتقره واستهان به سبب هلاكه، كما قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال بعض الصحابة: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، رواه البخاري. وقال عبد العزيز بن أبي رواد: حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال: هو كافر. يعني قال الرجل عن نفسه أنه كافر كافر، يقولون قل لا إله إلا الله، يقول لهم عن نفسه هو كافر والعياذ بالله. بما هو كافر؟ بما يقولون، بما يلقنون، فمات على ذلك. قال: فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر. فكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته. وإن من معوقات الاستقامة اتباع الهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وإنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بأصحابه. قال عطاء: من غلب هواه عقله وجزعه صبره افتضح. وقيل ليحيى بن معاذ: من أصح الناس عزما؟ قال: الغالب هواه. وقال أبو بكر الوراق: إذا غلب الهوى أظلم القلب، وإذا أظلم ضاق الصدر وساء الخلق، وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق وأبغضهم. وقال أبو علي الثقفي: من غلبه هواه توارى عنه عقله. ويطلق الهوى على معان عديدة، يطلق الهوى على ميل النفس إلى ما تشتهي، ويطلق الهوى على العشق وتمكنه من القلب. وقد قال علماء اللغة: إن الهوى إذا أطلق انصرف إلى ما كان شرا أو إلى ما كان مذموما. إذن اتباع الهوى هو السير وراء ما تهوى النفس وما تشتهي. وقد ورد في القرآن آيات كثيرة تحذر من اتباع الهوى لسوء مغبته وعاقبته. قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ما سر نفوسه؟ ما سر إخلاده إلى الأرض؟ ما سر ترديه في مهوى الرذيلة والمعصية والضلالة؟ إنه اتباع الهوى. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ولما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حذيفة عن القلوب، قال وهو يصف القلب من النوع الضال الآخر، قال: وآخر أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، رواه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: فيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، رواه أبو داود والإمام أحمد. وأما أسباب تحكم الهوى في شخصية كثير من الناس فذلك عائد إلى أمور، منها أن كثيرا منهم لم يتعودوا ضبط النفس منذ الصغر، فهم مدللون أو كما يقول العامة مدلعون، كلما اشتهوا شيئا قدم لهم، وإذا أبوا شيئا لم يجبروا عليه، ولا يفعلون إلا بمحض هواهم وبحر شهوتهم. فإن تربية الأبناء وتربية الناشئة على مثل هذا الدلال أو على مثل هذه التربية فإنه ربما كان سببا أن يكبر هذا الشاب وهذا الفتى لا يفعل إلا ما اشتهى واهتوى، وما سوى ذلك فلا يفعله بأي حال من الأحوال. يكبر هذا الفتى، يكبر معه انسياقه وجلاله ورغبته وإشباعه ما تشتهيه نفسه من أهوائه وملذاته وعواطفه ورغائبه حتى ولو كانت مخالفة للشرع. وإن الانضباط مقدرة يتدرب عليها الإنسان وعادة يتعلمها، وكلما تدرب عليها وهو صغير كان أقدر عليها وأكثر تمكنا منها، فيجدها حاضرة من جوارحه إذا فاجأته الأحداث. إذن بعض الناس الذي يقول يا أخي أنا ما أستطيع، أنت ما تعرف شخصيتي، أنت ما تعرفني، أنا مزاجي لا يقبل كذا، أنا إنسان لا يمكن أن أطيق مثل ذلك، نقول والله تطيع، ولو جاهدت نفسك لأطقت، ولو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. أيها الأحبة، وإن من أسباب الهوى مجالسة أهل الأهواء ومصاحبتهم. قد ترى الإنسان جادا في حياته، قد يكون الإنسان محكما عقله ودينه قبل ذلك في كثير من أموره، لكنه يتساهل في مجالسة أهل الأهواء حتى يستمري ما يفعلونه وطريقتهم التي يسلكونها، فيصبح واحدا منهم متأثرا بسلوكهم. وإن ضعف المعرفة بالله وقلة المعرفة والعناية بالدار الآخرة وتقصير الآخرين في القيام بواجبهم نحو صاحب الهوى مما يجعل الهوى يتحكم في كثير من الناس. ذلك أن صاحب الهوى إذا رأى ممن حوله استحسانا لما هو عليه أو سكوتا وعدم إنكار بأي وسيلة من وسائل الإنكار، فإنه يمضي ويتمادى، بل وربما يزين له ويقال له إن الهوى الذي يضله، يقال له إن هذا إنما ذهبت إليه، وهو الهوى في حقيقته هو عين الحكمة، وهو سواء الصراط، وهو قلب الحقيقة، وهو كبد الصراحة، يغشونه وينافقونه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا وقع في الهوى فلاشت الطاعة من نفسه، ومرض قلبه وقسى، واستهان بالذنوب والآثام، وأصبح يكره الناصحين ويحب المنافقين، يكره الذين يصدقونه ويحب الذين يصدقونه، يكره الذين ينقلون له حقيقة مرضه ودائه ويحب الذين يغشونه ويخدعونه. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وربما استمر الهوى بصاحبه إلى أن يبتدع في الدين، وذلك أن صاحب الهوى يميل كغيره من البشر إلى إثبات ذاته وإلى فرض شخصيته وإلى إظهار وجوده، فلا يريد المنهج الحق الذي فيه يثبت الثابتون ويصدق الصادقون، لا يستطيع أن يثبت وفق منهج الحق، فيبتدع بدعة ويأتي بفرية ويقول مقالة ويفعل فعلة، ويجد من حوله من يصفق ويطبل لها حتى يبرز بها، ثم بعد ذلك والعياذ بالله يكون إماما في البدعة والباطل. قال حماد بن سلمة: حدثني شيخ لهم، يعني شيخ طائفة من طوائف الضلالة، قال: كنا إذا اجتمعنا فاستحسنا شيئا جعلناه حديثا. وإن من مخاطر هذا الهوى أن يتخبط العبد بعد ذلك فلا يهتدي إلى الصراط المستقيم. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وعلى سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ثم لا يزال صاحب الهوى يكره طريق الاستقامة ويكره المستقيمين حتى يصبح إماما في الباطل، فلا يحلو له إلا أن يضل الناس بفعله، كما قال تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه، يحلو له إضلال الآخرين وإبعادهم عن الطريق، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. أيها الأحبة، من معوقات الاستقامة الجهل بالله وبأمره ونهيه وثوابه وعقابه، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، الكثير منهم لا يعلم معنى سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك، تجده جاهل بالله، ومن جهل شيئا لم يهتم به. إن الطفل الصغير الذي لا يعرف السلاح تجده ربما جعل فوهة السلاح إلى قلبه وبطنه لا يدري أنه سلاح قاتل. وإن الصغير الجاهل أو السقيم المجنون لو سمع أقسى الأوامر وأشدها صرامة وصراحة من قائد من القوات لا يبالي بها، لأنه لا يعرف هذا القائد الذي يأمره وينهاه. ولله المثل الأعلى، من كان جهله بالله عظيما تجده لا يبالي بأوامر الله ولا يبالي بمناهي الله، فلا يبالي أن يعصي ربه أو يرتكب مناهيه أو أن يفعل ما يحلو له. أيها الأحبة، ولو عرف أولئك ربهم عز وجل معرفة تامة صحيحة لأحبوه وعظموه وأطاعوه، وعلموا أنه وحده عز وجل أهل أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يعبد وحده ولا يشرك معه غيره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما سمع مقالة من الذين كأنهم يرغبون أن يتشددوا على أنفسهم لما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، قال: أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم لله. انظروا كيف ترتبت الخشية على العلم لما كانوا أعلم، لما كان صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه كان أعظم الخلق لربه خشية صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: إن النفوس الجاهلة التي لا علم عندها قد ألبست ثوب الذل والإزراء عليها والتنقص بها أسرع منه إلى غيرها، وهذا أمر معلوم عند الخاص والعام. وبذلك يظهر أن الجهل سمة مميزة لأهل المعاصي والناكبين عن طريق الاستقامة، وهو الدافع للمعصية والمحرض عليها. قال ابن القيم في نونيته: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. ألا وإن من معوقات الاستقامة التساهل بالفتن المحيطة. يتساهل كثير من الشباب، يتساهل كثير من النساء، يتساهل كثير من الرجال والذكور والإناث، يتساهلون بفتن محيطة بهم. فمن ذلك فتن النساء وفتن المال وفتن حب الرياسة والصدارة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم. وأما المال وحب الصدارة فعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، رواه ابن حبان والترمذي وقال حسن صحيح. ما أجمل هذا المشهد الذي يصور فيه صلى الله عليه وسلم حال ذئاب جائعة أطلقت على قطيع من الغنم. كيف تظنون فساد هذه الذئاب الجائعة بالقطيع؟ أتظنونها تبقي فيها شاذة أو فاذة؟ لا والله. فكذلك العبد إذا أشرب قلبه حب الرياسة والصدارة وحب المال وحب والحرص على المال، فإن ذلك أفسد لدينه من إفساد هذه الذئاب في ذلك القطيع من الغنم. ولذلك بين بعد ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. إن هذه الدنيا هينة، هوانها عظيم عند الله عز وجل. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم بالسوق والناس عن كنفتيه عن جانبيه، فمر بجدي أسف ميت فتناوله بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ كيف أسف ميت جيبه أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه هكذا، فقال: من يريد هذا الكيس بدرهم؟ أيكم يريد هذا الكيس بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أن يكون لنا بشيء، لا بدرهم ولا بلاد، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا لكان عيبا فيه، لأنه أسك فكيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فيا أيها الأحبة، علينا أن نطلب الدنيا بالآخرة، لا أن نقصد بذلك أن نتعبد الله لقصد الدنيا، ولكن إذا طلبنا الآخرة فإن الدنيا تأتي تباعا. المقصود أن نطلب الآخرة وستأتي الدنيا تباعا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه زيد بن ثابت: من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه أمره وفرق عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له أمره وحفظ عليه ضيعته وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. رواه ابن ماجه بإسناد جيد. ما أجمل هذا الحديث. تريد الدنيا، تريد ثراء، تريد مالا، تريد غنى، عليك بالآخرة. من أصبح وهمه الآخرة تكفل الله برزقه وأتته الدنيا راغمة. إن من الناس من لديه الاستعداد أن يغش ويسرق ويكذب وينم وينادي ويحقد ويقطع ويهجر من أجل حفنة حقيرة من حطام الدنيا، وما تلك إلا مزيد ذنوب يرتكبها، لأن أفاعيله تلك لا تزيده من الله إلا بعدا. أيها الأحبة، إن من الناس من كان سبب امتناعه من الاستقامة أو أعاقه عن استقامته أولاده وزوجاته أو زوجته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نعم، إن بعض الآباء يمسكون بتلابيب أبيهم حتى يجلب لهم ما يعصون الله به. إن بعض النساء تشغل زوجها شغلا عظيما حتى توقعه في معصية الله سبحانه وتعالى وتصرفه عن طاعة الله. إن بعض الأولاد والزوجات إذا أراد الأب عبادة من جهاد أو نفقة أو دعوة أو عمل صالح كانوا كالشيطان يعدونه الفقر ويأمرونه بالفحشاء ويقعدون به عن الصراط المستقيم، فإذا سكن أخذوا بتلابيبه من جديد وأخذوا يؤذونه أزا يدفعونه دفعا لكي يعصي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة، وإن كثيرا من الناس خاصة من الأولياء من الآباء والأمهات هم الذين كانوا سببا في إعاقة أبنائهم وبناتهم عن الاستقامة، وذلك بسبب تضييعهم من حيث حاجاتهم والقيام بما يلزم. فإن الأب والأم القادرين إذا لم يقوما بكفاية وحاجة أبنائهم ولوازمهم التي لا بد لهم منها، فإن الإبن لا بد أن يلتفت وأن يسأل وأن يستجدي وأن يطلب، ثم لا تسأل بعد ذلك عن هلكته وعن زوال حيائه وقلة حيائه، ثم بعد ذلك جرأته على المعصية. وبعضهم يقع في إشغال ولده وإشغال أهله عن التربية والعلم، وذلك أمر خطير، وذلك أمر خطير. نعم، يوم أن نرى هؤلاء الذين يقفون في الشوارع الذين يربيهم آباؤهم وأمهاتهم على التسول منذ الصغر في الصباح الباكر، كل طفل قد أخذ حقيبته وفيها كراسته ودفاتره ذهب ليتلقى العلم والتربية، وأما هذا فقد قاده أبوه إلى التسول، وقوى هذه قادتها أمها إلى التسول عند أبواب المساجد. فما تظنونها إذا كبرت؟ ما تظنون همتها؟ ما تظنون أمنيتها؟ ما تظنون نفسيتها وشخصيتها؟ إنها لا تريد إلا حفلة من قليل من المال، حتى ولو ذهب في ذلك عفتها وحياؤها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعضهم هو الذي يتسبب في حيلولة بين أبنائه وأهله وبين الاستقامة، وذلك بأن يأذن لهم وأن يجعل حبلهم الحبل لهم على غاربه، يذهبون ويسافرون ويروحون ويجيئون كيف يشاءون، لا يسألهم لا يحاسبهم، فلا يبالي في أي واد رعوا أو سرحوا، ثم يعودون وقد نهشتهم الذئاب والسباع وقد نمت في جنباتهم الأمراض والآلام والأورام، ثم لا تلبث أن تتكشف بعد زمن مديد. أيها الأحبة، كذلك بعض الآباء والأمهات يتشددون في المعاملة فترى فيهم الرعونة والغلظة والجلافة والضرب بسياط أو بغير ذلك، ثم بعد ذلك يظنون أنهم سوف يتقبل أبناؤهم منهم الأوامر والتوجيهات. إن الله عز وجل قال لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. نتوقف للأبواب.
على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، أختصر بقية هذا الموضوع المهم الذي كلنا بحاجة إلى من يذكرنا به ويعيننا عليه. إن من معوقات الاستقامة الكبر والتعالي، وذاك داء قد أخرج إبليس من الجنة لما تكبر على آدم عليه السلام فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فأبى أن يسجد لمن أمر الله السجود له. أيها الأحبة، إن بعض الشباب وبعض الرجال والنساء ربما تكبروا أن يجلسوا في مجالس الذكر، وتكبروا أن يقعدوا مع الفقراء والمساكين، ولا شك أن أكثر الصلاح وغالبه موجود في الفقراء والمساكين، فكبر هؤلاء يحرمهم الاستفادة، ومن ثم يحرمهم الاستقامة، بل ترى بعضهم لا يريد أن يجلس إلا مجالس الأكابر، لا يريد أن يجلس مع ذوي الثياب المرقعة، لا يريد أن يجلس مع المساكين، لا يريد أن يجلس مع الفقراء، لا يريد أن يجلس مع إلا ذوي المناصب والمراتب والأموال، ومن كانت نفسه لا تحمل إلا هذا فإن ذلك مرض يحول دون استقامته. فوطن نفسك أخي الحبيب أن تجلس محبا لله وفي الله مع من عظمت طاعته لله عز وجل، وأن تأنف نفسك عن مجالسة من تراه عاصيا لله سبحانه وتعالى، إلا إن كنت تجمع دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. ألا وإن من معوقات الاستقامة استحكام الشهوة، وفي الحقيقة وبصراحة فإن الشهوة والغريزة أمر يواجه كثيرا من الشباب والشابات، وهذه المشكلة تبدو من خلال نظرة، يعني مشكلة الشهوة والغريزة قد تتفجر وتظهر من خلال نظرة آثمة أو فكرة طائشة، ثم تتحول إلى طوفان هائج وبركان زائر يوشك أن يهوي بصاحبه. ولذا خاطب المولى سبحانه، خاطب المؤمنين والمؤمنات بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. نعم، إن رد المعاصي والذنوب من بداياتها، إن كثر الشهوات والأهواء من بداياتها ووعدها في مهدها أمر هين، لكن إذا استمرت وتنامت وتعاظمت فإنها بعد ذلك ربما عجز صاحبها أن يتقهقر أو يتراجع عنها. خدعوها بقولهم حسناء، والغواني يغرهن الثناء، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فاتقوا الله في قلوب العذارى، فالعذارى قلوبهن هواء. إن هذه الغريزة، إن هذه الشهوة تستطيع أن تدفعها وأن تكبحها وأن تأخذ بزمامها في بدايتها، لكن إذا أرخيت لها الزمام وفتحت لها الطريق ثم بلغت إلى مرحلة الطوفان الهائج والبركان السائر، حينئذ ما أصعب الرجوع إلا من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن الله عز وجل قد أمرنا أن نعالج هذه الأمور من بداياتها، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن. كثير من الآيات جاءت فيما يتعلق بأمر الغريزة والشهوة تحارب البدايات قبل أوج القضايا فضلا عن النهايات. ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، نهي عن المقدمات قبل قرب الفعل. لقد كان العارفون يرون أن من عقوبات الذنوب أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة، أو تعوق القلب في سيره، أو توشقه وتقطعه عن السير فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة. هذا إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه. فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينفس الطالب، والقلب إنما يسير إلى الله بقوته. فإذا مرض القلب بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، فإذا زالت تلك القوة انقطع عن الله انقطاعا يصعب تداركه. ألا وإن الاستهانة بالشهوات، الاستهانة بالغرائب، الاستهانة بهذه المعاصي مدعاة لزيادة الإثم ومدعاة لكثرة السيئات. وإن الاستهانة بها أيضا تبعد الواحد عن طريق التوبة، ثم تجعله يتعاظم التوبة ويراها أمرا صعبا بعيد المنال، ثم تجعله بعد ذلك يستهين بمزيد من الفعل، لأنه أصبح في مرحلة شبه يائس من الرجوع والإنابة من جديد. فهو يقول أو يضم ما استجد من الذنوب والشهوات والغرائز إلى ما مضى من الفواحش والذنوب والمعاصي. والاستهانة بهذا أيها الأحبة تجعل العبد يدمنها ويكثر مواقعتها، فلا يلبث إلا أن تجتمع عليه وتهلكه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من مثل هذه البدايات، فقال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. رواه الإمام أحمد والطبراني وسنده حسن. ألا وإن من أخطر المعوقات عند كثير من الفتيان والفتيات والشباب والشابات والرجال والنساء، من أخطر المعوقات عن الاستقامة الاستهانة بالمجالس، الاستهانة باللقاءات وجلساء السوء. فإن كثيرا يتساهل بمثل هذه اللقاءات، والرجل السوي والمرأة السوية بطبعهما ميالان إلى الاجتماع، ميالان إلى اللقاء، ميالان إلى المخالطة. فحينما تكون اجتماعاتهم ومخالطاتهم للسيئين والسيئات والمنحرفين والمنحرفات، حينئذ يتأثر الواحد ممن حوله. إن الإنسان لو رعى بهيمة زمنا تأثر بطباعه. قال صلى الله عليه وسلم: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل، الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. لاحظ كيف كان الفخر والخيلاء مرتبطا بالذين يرعون الإبل. لقد تأثر أولئك بما رعوا من هذه البهائم، بشر ذو عقول يخالطون أجماوات بهائم لا عقول لها، ومع ذلك تأثروا بطباعها. لما كان راعي إبل أصبح ذا فخر وذا خيلاء، ذا صوت يصيح. ولما كان طبع من رعى الغنم السكينة والوقار تأثر وهو يخالط بهيمة عجماء. فما بالك بفتاة تخالط فتاة على شريط سرقه، أو على عرض أزياء، أو على مجلة، أو على لقاء، أو على سهرة في فندق، أو على ليلة، أو على ما أسرع ما تتأثر. لما رأت أختها بالأمس قد خربت، صار الخراب لها أعدى من الجرد، صار الخراب لها أعدى من الجرد. أجري في إحدى الكليات الجامعية وبعض مدارس الثانويات استبيان أو استفتاء لعدد من الفتيات في الوقوع بما يسمى بالموضة والتقليعات الجديدة، التنورة المفتوحة، لبس البنطلون، العباءة المزركشة، قصة الشعر بطريقة تشبه قصة الرجل، وضع الحلقات بطريقة معينة، اكسسوارات وأشياء يعني عجيبة جدا. ظهر عند عالم البنات والنساء اليوم أشياء إذا تكلمنا بما نعرف أصبحنا كأننا قدما، مثل ما يقول طلع من سنة الغار القديم. في معلومات جديدة الآن ومصائب جديدة صارت تنتشر بين الفتيات. فلما تعرض هذه الاستبانات بالاستقراء بهذه النتيجة الإحصائية، وجد أن أكثر من 60 أو 70% من الفتيات وقعن في هذه الأمور بالمخالطة والمحاكاة والمشاكل. فتاة ما كانت تعرف ألوانا من الغناء والمغنين والمطربين، لكن واحدة جاءت. الكثير من الفتيات في هذا الاستبيان وبعض النماذج الاستبيان قرأتها بنفسي، تسكو كثير من الفتيات من كثرة ما يوضع ليسمون الهيدفون، سماعات الأذن. وفتاة الثانوية أو في الجامعة تخرج المدرسة، يغلق باب الفصل، ثم رقصات غربية وشرقية وغير ذلك، صور الفنانين، صور الفنانات، مطربين. الآن الشباب انظروا كيف أصبحوا يتأثرون. المشاهد التي تراها في لوس أنجلوس ولا في واشنطن ولا في نيويورك، بعض شبابنا الآن يفعلونها. لابد يلبس له قبعة، يسمونها برميطة هذه، ويلبس قميص طويل إلى الركبة وبنطلون بشكل مزعج وغريب وعبارات مكتوبة من كل جانب وربطة معينة على الزند أو العضد وربطة على الرأس وشيكل بطريقة معينة وسماعات على الأذن ومجموعة من الشباب زرافات ووحدانة يسيرون على هذه ما يسمى بالسياسة وآخرين بمثل هذا النوع لكن بسيارات وآخرين بطريقة معينة. كيف جاء هذا؟ بالمحاكاة بالمخالقة بالمشابهة. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الرجي عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتل. أصدقاء السوء من المجالسة عموما من أخطر المعوقات على الاستقامة بل إن بعضهم حينما يريد أن يستقيم يأتونه كما يأتي الشيطان في الإنسان فيصدونه عن طريق الاستقامة وإذا ما صدوه بالسخرية والاستهزاء ربما صدوه بالقوة وربما يصدونه بالتهديد والفضيحة بالصور بالمستندات بالوثائق بالأشرطة يهددونه لو تاب أن يفضحونه بما مضى وسلف من سالف عهده ومعاصيه معه. نعم أيها الأحبة المخالطة أمرها خطير ولذا قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعم إن هذا الجليس له أضرار عظيمة ويترتب على مخالطته أمور خطيرة جدا لو لم يكن منها إلا أن يشككك في الثوابت أن يجعلك تتشكك في ثوابت حقيقية يشككك فيها. وبعض الشباب الآن يأتيك يسأل سؤال يقول والله معنا شاب يقول من يقول لك إن هذا الشيء صحيح قضية ثابتة في الدين في العقيدة في المعتقد في الأصول يأتي شاب يسأل يقول معنا زميل يشككنا فيه. انظروا كيف يفسد هؤلاء الشباب بعضهم على بعض أصول معتقداتهم فضلا عن أن يفسدوا أخلاقهم وطباعهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله عز وجل في هذه الآية التي سأتلوها الآن وهي تبين ناجيا من الناجين من أهل الجنة كان جليسه يشككه في البعث ويصده عن الإيمان قال تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أنت مجنون تصدق أنه يمكن أن يبعث الإنسان بعد الموت يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون ونحاسب بعد قال هل أنتم مطلعون فاطلع من الذي اطلع هذا الذي نجا يطلع إلى وين إلى أهل النار فرأى زميله وصاحبه وجليسه سابقا الذي كاد أن يصده عن الإيمان بالغيب والبعث والحساب بعد الموت فاطلع فرآه في سواء الجحيم سواء الجحيم يعني وسط الجحيم قال تالله إن كدت لتردين بغيت توهجني توديني في جاه عظيم تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين يعني لولا فضل الله ومنته بأن هيأ لي أسباب الهداية والاستقامة لكنت مع المحضرين ومن المحضرين في نار جهنم. ثم أيها الأحبة إن جليس السوء يدعو جليسه إلى مماثلته في الوقوع في المحرمات والمنكرات ويحب ذلك. اسأل كل مدخن كيف كانت بداية التدخين جليس عرض عليه السيجارة اسأل كل واحد وقع في الخمر كيف وقع في الخمر عرض عليه كأس اسأل من وقع في الزنا جلساء عرضوا عليه أن يزني لأن الجليس السيء لا بد أن يعرض سوءه ومنكره وزوره وباطله وبهتانه على من حوله لأنه يعز عليه أن يعطي وحده والناس نبلاء للحول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وذلك أن كثيرا من أهل المنكر يحبون من وافقهم يحبون من وافقهم على ما هم فيه ولذلك تلاحظ مثلا لما يجتمع ناس يشربون خمر يكون من بينهم واحد ما يشرب قال والله يا جماعة اسمحوا لي ما قال لهم حرام ولا قال من شرب الخمر سقاه الله من رذغة الخبال وطينة الخبال عصارة أهل النار ما قال كذا ما أتاهم بالأدلة بس قال اسمحوا لي ما أشرب ينظرون إليه نظرة يتقززون منه يتبذل بعض البطيق لا صرت ما تشرب السنة الجاية خرج علينا إذا سكرنا تجدهم يغضبون منه لا يريدونه فكل أهل المعاصي جلساء السوء يريدون ممن يجالسهم أن يوافقهم في نفس المعصية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وذلك أن كثيرا من أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ما هم فيه ويبغضون من لا يوافقهم. وكذلك في أمور الدنيا والشهوات كثيرا ما يختارون ويؤثرون من يشاركهم إما للمعاونة على ذلك كما في المتغلبين من أصحاب الرياسات وقطاع الطرق ونحوهم، وإما بالموافقة كما في المستمعين على شرب الخمر فإنهم يختارون أن يشرب كل من حضر عندهم، وإما لكراهتهم امتيازه عنها بالخير، يكرهون أن يتميز بالخير وهم شراب خمر. ثم أيضا من خطورة هؤلاء الجلساء أن الواحد يتأثر بجليسه فلا تمر به الأيام إلا وقد أخذ طباعهم. والله من أيام اتصلت بي امرأة ذات زوج ذات بعل وأولاد تبكي دما قبل الدم، تقول: كان زوجي شابا صالحا مستقيما، كان زوجي رجلا صالحا سباقا إلى الجمع والجماعات، الآن يأتي بالبنات ويزني بهن في بيته. كيف كان هذا؟ كيف وقع هذا؟ قالت: ما زال رويدا رويدا، يضعف في الطاعات، يضعف في الواجبات، يصلي في البيت، يسهر، ثم بدأت أشم من رائحة، ثم شوي شوي حتى قال لها: أنا ساعد بيتي وأنا حرية، وآتي بمن أشاء، رجالا أم نساء، وأفعل ما أشاء، أعجبته لوحدها تقول. تقول: ماذا أفعل؟ أطفال لا يستطيع والدي أن ينفق علي وعلى أطفالي ونحن أسرة فقيرة، وإن جلست مع هذا الرجل يأتي بالبضايا والزانيات يزني بهن في البيت. وكان يوما من الأيام مستقيما من المستقيمين، نزلت عليه ليلة شؤم فأصبح زانيا بعد أن كان طاهرا، لا، نزلت به فاجئة بلاء فأصبح مجرما بعد أن كان تقيا، لا، إنما جالس أقواما وتساهل بهم. ولذلك يا أحبابنا ويا عامة السامعين والسامعات وأخص الطيبين والطيبات، إذا جلستم مجالس وجدتم من يقربكم بها إلى المنكرات الرويدة الرويدة فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثله. من وافقهم وجالسهم راضيا غير آمر أو لاه أو داع فإنه بهذا لا دور يقدمه، وسرعان ما يوافقهم ويقع منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخيرا أيها الأحبة، الأعمال بالخواتيم. فيا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، عليكم اجتناب تلك المعوقات، وعلينا النظر إلى خاتمة الأعمال وبماذا تكون. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا عليكم ألا تعجبوا بأحدكم حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا في عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا، وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. رواه أحمد وابن أبي عاصم في كتاب السنة. وكثيرا ما سمعت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يدعو: اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك، يعني وفقنا إلى عمل صالح وتوفنا عليه. أيها الأحبة، إننا بحاجة إلى الثبات. لا تقل هذا خطيب سمعت له الجماهير، لا تقل هذا داعية انتشرت أشرطته، لا تقل هذا حافظ بكى الناس خلفه بالتراويح، لا تقل هذا شيخ قد انفض الناس من حلقات علمه، لا تقل هذه صالحة عابدة سائحة تقية، لا تقل لأحد حتى تواريه قبره، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. إننا بحاجة إلى ما يثبتنا. لقد كان صلى الله عليه وسلم وهو إمام الهدى وأتقى البشرية يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك، ويكررها في سجوده. إذا كان رسول الله محتاج إلى الثبات، فما بالك بنا نحن معاشر الضعفاء أمام المرغبات وأمام المرهبات، أمام المغريات، أمام الشهوات. قال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا تثبيت الله له لكان ما كان، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. وكان إبراهيم عليه السلام، الآن يا أخي الكريم، لو آتي رئيس المحكمة ولا قاضي من القضاة ولا عالم من العلماء أقول لك: لا، مين؟ الله يجعلك ما تعبد صنم. لا يحدث الكلام هذا،
إبراهيم عليه السلام يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إمام التوحيد إبراهيم يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قد يشعر بعضنا قد يشعر البعض من الشباب والشابات أنه اجتاز القنطرة ووصل إلى بر الأمان فأمن من الضلالة ومن الحول بعد الكور والزيد بعد الهداية، ومن شعر أنه في أمان فهي أول إمارات الضعف والغرور والعجب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن يوسف عليه السلام القدوة في العفة والنزاهة والتساني يقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. وبعض الشباب إذا سافر يدخل محلات الدعارة ومحلات الزنا والخنا يقول أقسم بالله ما سويت شيء، بس أنظر أشوف إيش يسوون. يا مسكين، وهل تأمن على نفسك أن تزل بك القدم؟ وبعضهم يقول العلم بالشيء خير من الجهل به. رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم قال لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا، رواه الإمام أحمد ورواه ابن منده وابن أبي عاصم. وقال صلى الله عليه وسلم مثل القلب كمثل الريشة تقلبها الريح بفلاح، رواه الإمام أحمد وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الألباني في صحيح الجامع. أيها الأحبة، هذه قلوبنا وهذا ضعفنا وهذا جهلنا، وطول وأمامنا طريق طويل، فما وأحوجنا إلى الاستقامة وما أحوجنا إلى الحذر من المعوقات التي تعوق وتحول دونها. وخاتمة المطاف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فلا تبتعد عن إخوانك، لا تبتعد عن الشباب، لا تبتعد عن الدعاء، لا تبتعد عن مجالس الخير. من كان في مكتبة فليلزم إخوانه، من كان في جمعية إسلامية فليلزمها، من كان في نشاط دعوي فليلزمه، من كان في نشاط تربوي فلا يفرط فيه. فما أحوج الواحد منا إلى إخوانه، وإن حاجتنا إلى بعضنا لنأتمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر، ربما بل هو بيقين أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب. اللهم ثبتنا على دينك إلى أن نلقاك، اللهم استعملنا في طاعتك وثبتنا على مرضاتك وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم طهر أعيننا من الخيانة وقلوبنا من النفاق والرياء وألسنتنا من الكذب. يا حي يا قيوم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.